إذا كان هذا واقع الأمة لا يسر، فكيف يكون التغيير؟ هناك في الجملة ثلاثة مناهج للتغيير. أحدها المنهج العلماني، وهذا يقول إن حال الأمة وبأسها وتخلفها لا يمكن الخروج منه إلا بنبذ الدين جملة أو بعضه، إما بعلمانية صلبة شاملة أو بعلمانية جزئية. هاتان علمانيتان موجودتان في الأمة ويقوم عليهما علمانيون، منهم من يريد أن يرمي الدين في البحر ولا يبقى له أثر في القلوب لا في داخل النفوس ولا في خارجها، ويرى أنه هو أساس التخلف في الأمة. وفيهم من يقول لا، الدين مكون من مكونات الأمة، لكن الخطورة في إدخاله في حياة الناس، إدخاله في نظم الدولة وفي النظم الاقتصادية والاجتماعية والأسرية وغيرها، وهذه اللي يسمونها أحيانا بالعلمانية الجزئية. هذا المنهج العلماني هو الذي أيضا يدعو إلى اللحاق بالغرب كليا أو جزئيا، كما أن فيه علمانية كلية وفيه علمانية جزئية. فيه من يريد أن يلحق بالغرب كليا وفيه من يريد أن يلحق به جزئيا، لكن كل من هؤلاء وهؤلاء منهجهم منهج بعيد عن الأصل. الطريقة الثانية منهج العصرانيين والتنويريين، منهج المدرسة العصرانية، منهج التلفيق. وهذا يقوم على، أنا لا أطيل في المسألة لأنه لا بد أن نستكمل بقية عناصر درسنا في هذه الليلة، يقوم على عند هؤلاء حتمية التغيير. من أين؟ نظرا لضغوط الواقع وقوة العدو وتداخل الأمم والثقافات، فهؤلاء يقولون التغيير حاصل حاصل، إذن هناك حتمية، لكن يبنونها على قوة أعداء الله عز وجل وعلى الانفتاح العولمي الموجود. الأساس الثاني عند هؤلاء مراعاة الواقع المعاصر في قاعدة الليونة مع هذا الواقع ومجاملته في العقيدة والشريعة والمواقف والأحكام. في المدرسة العصرانية يقوم التغيير عندها على أنه لابد أن نمشي على النص، وأحيانا يعبرون بالوسط، وتعرفون الوسطية مصطلح دخله غبش كبير. فهؤلاء يقولون لا يمكن أن نأتي بالدين ونطبق الدين في هذا الواقع المعاصر، لابد أن نصل إلى نوع مفصل نجمع فيه بين تلقي الحضارة ومواجهتها والواقع المعاصر، وإخضاع كثير من مسائل الدين أو تعجيلها أو نحو ذلك لأجل أن تتوافق مع هذا المشروع الذي يدعون إليه. ومن ثم يقوم هذا المنهج على التطوير في الأصول المنهجية، يسمونه أحيانا تجديدا، لا بد من أن نطور أصولنا. كيف يكون التطوير في الأصول عند هؤلاء؟ خلاصتها هذه المدرسة العصرانية خلاصة التأويل أو القراءة الجديدة للنصوص، نقرأها قراءة عصرية نستطيع أن نغير وأن نتغير. والعجيب أيها الإخوة أن هذه المدرسة، المدرسة العصرانية والمدرسة العلمانية، هي تعلم علم اليقين أنها مهما غيرت فالغرب لا يزال مستكبرا على بقية الأمم، هي تعلم ذلك. لكن للأسف الشديد، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، هؤلاء متورطون عقديا وفكريا، فهم يزعمون أنهم لا يستطيعون الخروج، وإلا فما من أحد إلا ويستطيع الخروج من الشرك والكفر والضلالة والبدعة إلى الهدى والنور والإيمان والتوحيد. لكن هؤلاء يرون أنهم ثقافيا وفكريا وعولميا متورطون، فلا يمكن الخروج إلا بنوع من المهادنة، مع العلم أنه لا تنفع المهادنة. تركيا عاشت دهرا علمانية صلبة على يد أتاتورك، ومع ذلك هل قبلها الغرب الصليبي؟ لا، لم يقبلها الغرب الصليبي. انتبهوا معي، يعني ماذا قدم أتاتورك ومن جاء بعده؟ ماذا قدموا للغرب من حرب، من خدمة في حرب الإسلام؟ ثم هل رضوا عنهم؟ هل قبلوا تركيا؟ لا يقبلونها. اليوم كل من يلحق بركبهم من الدول العربية والإسلامية، الغرب الصليبي يحتقرهم، لا يقبلهم. وهذا والله من عاجل العقوبات، إنه مفكرون، مثقفون، زعماء، رؤساء يقودون حرب الإسلام بما لا يفعله ولا يقول به حتى اليهود والنصارى، ومع ذلك إذا صاروا أمام الغرب احتقروهم. هذا هو الواقع. المنهج الثالث هو ما يدعو إليه العلماء والدعاة بقدر الاستطاعة، وهو المنهج الشرعي المؤصل للتغيير. ذلك التغيير الذي يقوم على وضوح في المنهج في جميع جوانبه، هذا أولا، ويقوم ثانيا على واقعية في معاملة الناس والدعوة إلى الله عز وجل. فهم لا يفرون من الواقع، بحيث يقول القائل منهم أنا في زمن العزلة أكون مجتمعي ولا ألتقي بأحد، لا بحضارة ولا بغيرها، لا أحد يقول بهذا، وإن تمتمت به أفواه ومقالات بعض الصحفيين أو غيرهم حين يسخرون من الإسلام. لا يكاد يوجد هذا، يوجد أفراد اختاروا العزلة، وقد يكونوا معذورين في اختياره، لكن لا يوجد مناهج دعوية تقول نخرج من الواقع. فهؤلاء لديهم التأصيل والمنهج الدعوي، وأيضا معايشة الواقع كما عايشه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يتبع ذلك ما يكون من أساليب ومناهج التغيير التي تبدأ في النفوس كما سيأتي بيانه بعد قليل.